عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير والورد والنور والسرور، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم مستمعينا من وراء المايكل كنترول، أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى، أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس. احنا دايما موجودين مستمعينا، صبحوا علينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 054-881-1700. قولوا لي كيف صباحكم. أنا جديدي صراحة، أمس تبعت مباراة الاتحاد، كنت برا، فألف مبروك للنمور، مبروك للاتحاديين، مبروك للمونديالين، مبروك للعالميين. أمس الناس كانت كثير فرحانة وأنا صراحة فرحت معاهم، فألف مبروك، فوز مستحق يعني، ويعطيكم العافية وموسم سعيد إلا علينا إحنا الهلاليين، فخليني ساكتة لا تفتحوا لي جروح. فخلاص ماشي الحال يا جماعة، ماشي الحال، في دمعتين بس خلاص ما راح ابكيهم.
المهلة بدت. أي مهلة؟ المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه والصرف الصحي غير المسجلة. إذا عندك توصيلة غير مسجلة وسجلتها بيعفونك من الفواتير السابقة ومن غرامة تصل إلى 100,000 ريال. سجل توصيلتك عبر موقع شركة المياه الوطنية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا 170 قائد وكشاف يخدمون الحجاج بالمدينة المنورة. بشرت فرق من الفتيان وفتيات الكشافة التابعة لوزارة التعليم وجوالة كلية التقنية تقديم الخدمات التطوعية لزوار المسجد النبوي، وتتولى الفرق الكشفية تقديم خدمات عديدة ومميزة بساحات المسجد النبوي مثل مساعدة كبار السن، إرشاد الحجاج التائهين، توزيع موية الشرب، ترتيب الحشود بالدخول والخروج. يشرف على ذلك 20 قائد كشفي و150 كشاف وجوالة من البنين و البنات. الله يقويكم ويا رب دايما من هنا لنهاية موسم الحج. كل يوم أكيد بنختار لكم مستمعينا أحلى الأخبار اللي تخص موسم الحج. الله يا رب كذا يتوجى بالنجاح ويتوجى بسلامة الحجاج ووصولهم لبلادهم سالمين غانمين إن شاء الله.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الورد ويا صباح الهنا. أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن عودته إلى موقع التصوير من خلال بوست في إنستغرامه كشف فيه عن مشاركته بفيلم جديد، مشير إلى أن العمل في مفاجأة كبيرة للجمهور بيكشف عنها قريبا، وقال العودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد مع مفاجأة كبيرة. ما قال الفيشاوي عن تفاصيل الفيلم أو طبيعة المفاجأة، فأثار حماس المتابعين وتكهناتهم حول نوعية العمل أو الأسماء اللي بتشارك فيه. هذه العودة تجي في إطار النشاط الفني المتجدد للفيشاوي واللي يسعى دايما لتقديم محتوى مختلف ومفاجئ الجمهور. شارك أحمد الفيشاوي بالعام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم عادل مش عادل. شارك ببطولة شري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة. قدم من خلال اللون اللايت كوميدي. ثاني أفلامه كان هو السيستم اللي شارك في بطولة طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، جت قصة بإطار درامي اجتماعي، وختم تواجده بالسينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه بنقدر ظروفك مع مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ وآخرين. ايش تبعتم لأحمد الفيشاوي وعجبكم مستمعينا؟ قولوا لي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير وصباح الورد وصباح الجمال على الناس الحلوة. صباحكم خير مستمعينا وين ما كنتم، ويسعد صباحكم أكيد من وين ما كنتم تسمعونا مستمعينا. لي خبرنا الثالث، حادثة عملت ذعر وعادت فتح النقاش حول إجراءات السلامة أصلا بالطيران. كشف تقرير طلع عن لجنة التحقيق بالحوادث ووقائع الطيران المدني وقع خطيرة تعرضت لها طيارة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بفبروري الماضي. طراز إيرباص 321A كان فيها 200 راكب برحلة من فرانكفورت بألمانيا لإشبيليا بإسبانيا، حلقت لمدة 10 دقائق بدون أي طيار في قمرة القيادة. صار في حالة من الجدل ودفع السلطات الإسبانية أنها تفتح تحقيق بسرعة. وفقا للتقرير اللي أصدرته هيئة تنظيم الطيران الإسبانية، بدأت الواقعة لما غادر قائد الطائرة طيار عمره 43 سنة قمرة القيادة قبل 30 دقيقة من الهبوط لقضاء حاجته، وترك مساعد الطيار اللي عمره 38 عام يتولى القيادة. بس المساعد كان في حالة صحية غير مستقرة، فقد وعيه فجأة وترك الطيارة بدون تحكم مباشر. وصفت التقارير حالة مساعد الطيار أنه كان شاحب يتعرق، عمل حركات غير طبيعية، فدفع القائد لاستدعاء مضيفة جوية للمساعدة. تفاقمت الأزمة لما واجه القائد صعوبة بالعودة إلى قمرة القيادة بسبب انسداد الباب. دخل رمز الدخول الأمني 5 مرات بدون جدوى. كان أحد أفراد الطاقم يحاول التواصل مع مساعد الطيار عبر جهاز الاتصال الداخلي برضه بدون فايدة. خلال كل هاللحظات الحرجة سجل مسجل قمرة القيادة أصوات غريبة تشير إلى حالة طوارئ صحية خطيرة. وبعد جهود مضنية استخدم القائد رمز الوصول للطوارئ وقدر مساعد الطيار يستعيد وعيه جزئيا عشان يفتح الباب باللحظات الأخيرة. مستمعين قولوا لي بالمناسبة، بما أنه الطيران يعتبر أقل وسيلة نقل خطرا من ضمن البرية والبحرية والجوية، وسائل النقل الجوية أقل ضررا وأكثر أمنا، قولوا لي قد صارت معكم حوادث في الطيران؟ قد صار معكم أشياء كذا غريبة؟ يسعد صباحك يا أبو عبد الملك، يا سلام على كاسة القهوة فيها ورد، شكلها يفتحنا في الصراحة بالعافية. يا أميرة القصص ذي نعيش فيها بثوانيها ودقائقها، والله تحكينها بشكل جميل، القصص هذه خطيرة. نحن نحكي القصص مستمعينا لي أولا لازم نعرف دايم وش جالس يصير بالعالم، ثانيا للعظة والعبرة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعين وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. ساعتنا الجاية راح نتكلم فيها كيف نتحكم بضغوط الحياة وكيف نستمتع بكل لحظة إيجابية. خليكم على السماع وقولوا لي أنتم شخصيا كيف تستمتعون.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير وصباح الجمال والرضا والعافية والفلاح والأخبار الحلوة. ساعتنا الثانية ابتدت مستمعينا، واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية. لولا اختلف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بعيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها وحسناتها. تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ومربط الفرس. الحياة مليانة تحديات ومواقف صعبة تفرض علينا ضغوط نفسية وحتى عاطفية. القدرة عندنا أنه نتعامل معها بحكمة ممكن تعمل فرق كبير بجودة حياتنا. السيطرة على الضغوط ما تعني تجنبها تماما، تعني إيجاد طرق فعالة للتعامل معها وتخفيف تأثيرها السلبي. ومن أهم هذه الطرق أننا نتبنى عقلية إيجابية ونركز على اللحظات السعيدة اللي تعطينا الشعور بالراحة والتوازن. لما نواجه ضغوط يومية، إدراك أهمية الاسترخاء والاستمتاع بالأوقات الجميلة يساعدنا على استعادة الطاقة، تجديد الحماس للحياة، سواء كان ذلك من خلال أنه نعمل هواياتنا المفضلة أو نقضي وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء أو حتى نستمتع بلحظات بسيطة من التأمل والامتنان. هذه العوامل تساهم تحسين حالتنا النفسية وتعزز قدرتنا على مواجهة التحديات بثقة وتفاؤل. ولو سألنا بشكل مبسط مستمعينا إيش هو الضغط النفسي، خلينا نقول لكم بتعريف كذا بسيط: تسلط حر من الضوء على طبيعة الحياة الحديثة السريعة اللي كلها ضغوط يومية متعددة، فالإنسان صار أكثر عرضة للإجهاد النفسي والتفكير الزايد. واللي يأكد أنه ما نأجل السعادة، نستمتع باللحظات الجميلة لما تحدث لأنها ما تتكرر. الضغوط النفسية استجابات نفسية وجسدية للتحديات والمطالب اللي تفوق قدرة الشخص على التحمل. وهذه الضغوط ممكن تكون من مصادر مختلفة: مالية، مهنية، عاطفية، عائلية، داخلية، مثل أننا ممكن نحس بعدم الكفاءة الذاتية. ورح نتكلم مستمعينا طبعا يعني مطولا عن هذا الموضوع اليوم. في ضرورة لتنمية الوعي بكيفية إدارة الضغوط النفسية والقدرة على الاستمتاع بالحياة على الرغم من التحديات اللي فيها، لأنه الحياة مزيج من الصراعات والجمال. لما نعيش بشكل دائم تحت ضغط نفسي أو ضغوط حياتية متكررة، إحنا ندخل بحالة نفسية اسمها وضع العمل أو وضع النجاة. بهذه الحالة العقل دائما مشغول كيف أتكيف أو كيف أبقى، وضعية البقاء. فيصير في غياب أو تبلد للشعور باللحظات الإيجابية أو الجوانب الجميلة بالحياة. ولما نكون تحت ضغط دائم نفقد القدرة على الاستمتاع بالحياة وملاحظة الأمور الجميلة من حولنا، لأن تركيزنا يتحول بالكامل إلى النجاة والتعامل مع التحديات، مو إلى العيش الفعلي أو التقدير اللحظي للسعادة. مستمعينا كيف تسيطرون على ضغوطكم النفسية؟ قولوا لي على 054-8811-700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
عروض موسم الحج في مختبرات دلتا الطبية على باقة الفحص الشامل: 44 فحص لأهم وظائف الجسم: الكلى، الغدة الدرقية، الكبد، السكر التراكمي، الفيتامينز والمعادن، الهرمونات، الأملاح، صحة الدهون، الروماتيزم وغيرها الكثير. هذا كله بس ب 444 ريال. الخدمة المنزلية إذا ما ودك تجي هم يجونك للبيت، ورسوم الخدمة مجانية على 920-2272-3. مختبرات دلتا الطبية يعني الجودة والدقة والخدمات المميزة. مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها. قولوا لي مستمعينا تسوون تحليلكم أول بأول ولا مهملين بالموضوع؟ أنا صراحة عندي الشيء اللي اسمه الفولو أب السنوي أو الشيك أب السنوي، هذا لازم أسويه، أطمن فيه على كل الفيتامينز، كل المعادن، كل التحاليل. فيفرق صراحة كثير بصحة الجسم ويفرق بأنك أنت دائما تكون صحتك كويسة. طيب صديقنا يقول كيف تسيطر على الضغوط الحياة؟ يقول أشرب ليمون ونعناع بس. ممتاز. طيب صديقنا الثاني، أسيطر على الضغوط الحياتية بهواية صيد السمك. على فكرة هذه الهواية رائعة لأنها تدرب الشخص على الصبر وطولة البال والهدوء والسكينة والتأمل. هذا نوع من أنواع التأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أغانيكم اليوم مرة حلوة، الله يحلي أيامكم مستمعينا. طيب كيف نسيطر على الضغط النفسي؟ السيطرة على الضغط النفسي فيها خطوات أساسية. واحد، وعي ذاتي. الخطوة الأولى، أنا واعي بمشاعري وباللي جالس أمر فيه، أنا عارف أني مضغوط. تسمية المشاعر بدقة، حدد الشعور بدقة، أنا غاضب، أنا محبط. شفت الناس اللي يكون جالس يضرب يده بالجدار أو كسر المراية أو مسرع كثير بالسيارة ويقولك لا 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 أنا ماني معصب، أنتم اللي معصبين، ما فيني شاي كذا. سمي المشاعر بدقة، أنا غاضب، أنا محبط. هذا يساعد الدماغ أنه يفصل الشعور عن الذات ويبدأ يعالجه بطريقة صحيحة. طيب كمان عندنا نقطة مهمة، أفهم مصدر الشعور. الغضب هذا من وين جاي؟ جذره من فين؟ ليش أنا حاس بالغضب؟ ليش أنا حاس بالإحباط؟ ليش أنا حاس بهذه المشاعر السلبية؟ هذا الضغط من وين جاي؟ هذا كثير مهم فعشان تتعامل معه بفعالية. تنظيم الحياة ببساطة، من خلال أني أرتب أولوياتي ومهامي اليومية، أعطي وقت للراحة وللاعتناء بالنفس، أعتمد تقنيات يومية فعالة، منها تمارين تنفس، كتابة سريعة لتفريغ المشاعر، مشي في الطبيعة، تأمل. نقطة مرة مهمة، بعد عن الأشخاص السلبيين وأحرص على الوجود، يعني اتواجد مع أشخاص داعمين يعززون الراحة النفسية. والهدف الأساسي من هالخطوات إنك تلاقي توازن نفسي وتقلل من التوتر اليومي بطريقة علمية وفعالة. قولوا لي مستمعينا كيف تتعاملون مع ضغوطكم النفسية اليومية.
إيش صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا. إدارة الضغط النفسي تبدأ بالوعي والتنظيم، بعدين تبني عادات يومية صحية تساعد على التوازن والراحة. نركز على شوية يعني عادات ونصائح يعني عملية. ننام زين من 6-8 ساعات يوميا، نظام غذائي متوازن، ناكل أكل مغذي ومنتظم، تقنيات البرمجة اللغوية العصبية تحسن التفكير والسلوك والانفعالات، اليقظة الذهنية، وعي كامل باللحظة الحالية بدون إصدار أحكام. السعادة حاجة بيولوجية ضرورية، ما احنا نتكلم عن ترف أو كماليات، هي ضرورة صحية عقلية تأثر بشكل مباشر بالكيمياء العصبية بالجسم. فلما أحد يكون يبغى سعادة فهذا احتياج حقيقي. اللحظات الإيجابية مستمعين تأثر بالجسم، ترفع هرمونات السعادة مثل الدوبامين، تخفض هرمونات الضغط مثل الكورتيزول والأدرينالين، تحسن التركيز، المناعة، المزاج العام، الاستماع، تفرق. السعادة تعيد برمجة الدماغ للتفاؤل، لأنه اللحظات الإيجابية تعطي الدماغ فرصة أنه يعيد البرمجة على التفاؤل، اتخاذ قرارات أفضل، النجاح بالحياة بشكل عام، الاهتمام بالاستمتاع اليومي، ما هو أنانية ولا ترف، هو أداة للصحة النفسية والنجاح الشخصي. لحد يقولكم أنكم تطلبون الكثير، هو مجرد يعني احتياج طبيعي. مشكورة الأخت أميرة العباس على الإذاعة، هي أحلى قناة، عسى عمرها طويل آمين. لو نسأل عن الموضوع اليوم عن الضغوط النفسية اللي يمر فيها الواحد، يليت تعطينا المذيعة المتألقة كيف خبرتها في هذا الموضوع، كيف الواحد يستفيد في التعامل مع هذه المشاكل اللي يمر فيها الشخص في مشوار حياته الطويل إن شاء الله. أنا شخصيا أتبع الكثير من موضوع حلقتنا اليوم، لكن خليني أقول لكم أنا إيش أسوي. أنا أسوي، شفتم فكرة أنه لما نقول طفوا المكيف شوي خلوه يرتاح، طفوا التلفزيون شوي من الصبح شغال. احنا نفس الشيء نحتاج اون واوف في حياتنا، اطفاء واغلاق ببساطة. من زمان يعني قبل 10 سنين يمكن كنت اعتمد على يوم واحد بالاسبوع، يعني كنت اعتمد على حتى اكثر من كذا، كنت مثلا كل كم شهر اخذ اجازة وافصل فيها. بعدين صرت احس انه لا، لازم اخذ ويكند، يعني يوم يومين في الاسبوع افصل فيها تماما من الشغل. اليوم انا في مرحلة انه في اليوم الواحد انا لازم يكون لي انا بعيدا عن الشغل، بعيدا عن الواجبات العائلية والاجتماعية واي ضغط نفسي، لازم يكون لي على الاقل ساعة خاصة فيني اجلس فيها على جوالي، اتفرج فيها على شيء بالتلفزيون، استرخي فيها، اعمل فيها مثلا مساج او اعمل اظافري، اتكلم مكالمة مثلا مع واحدة من صديقاتي اللي احبهم مثلا. انا النوم سابقا كنت ما انام، اليوم صرت انام وفرق معي، نعم فرق معي كثير. سابقا كنت ما اشرب مويه، صرت اشرب مويه. سابقا كنت ما اكل زين، صرت اكل زين. سابقا كنت ابدا ما اشيك على فيتاميناتي ومعادني، صرت اشيك. فكثير امور فرقت معي، مو في الضغط نفسه، بالعكس انا ضغوطي كبرت معي ومسؤولياتي كبرت معي، لكن تعاملي معها نضج وصار بوعي أكثر. فإحنا ما نقدر نشتغل طول اليوم ولا طول الأسبوع ولا طول الشهر، دايما نحتاج نفصل.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ساعتنا القادمة مستمعينا برعاية مستشفى السلامة راح يكون ضيفنا فيها دكتور مروان الصفدي، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم طب الأسرة المكلف بمستشفى السلامة. راح نتكلم مستمعينا على نصائح عامة وفصل الصيف والإجراءات الوقائية اللي بنحتاجها في هذا الموسم. خليكم على السماع وارسلوا لي رسائلكم على 054-881-1700.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. مستمعينا برعاية مستشفى السلامة رح يكون ضيف اليوم دكتور مروان الصفدي، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم طب الأسرة المكلف بمستشفى السلامة بجدة، بخبرة تمتد لأكثر من 10 سنين في الرعاية الأولية والوقاية الصحية، حاصل على شهادة الاختصاص البلجيكية في طب الأسرة وماجستير في طب الأسرة من بروكسل الحرة في بلجيكا، يحمل الزمالة الأوروبية في الطب الجنسي وشهادة من هيئة الطيران الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية للطيارين، يشغل حاليا منصب رئيس قسم طب الأسرة المكلف في مستشفى السلامة، ويقود مبادرات وقائية وتوعوية تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع. مستمعينا لي أسئلتكم واستفساراتكم ارسلوا لي على 054-881-1700.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكم مستمعينا وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعونا. مستمعينا برعاية مستشفى السلام، اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو اليوم دكتور مروان الصفدي، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم طب الأسرة المكلف بمستشفى السلامة بجدة، خبرة تمتد لأكثر من 10 سنين بالرعاية الأولية والوقاية الصحية، حاصل على شهادة الاختصاص البلجيكية في طب الأسرة وماجستير في طب الأسرة من جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، يحمل الزمالة الأوروبية في الطب الجنسي وشهادة من هيئة الطيران الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية للطيارين، يشغل حاليا منصب رئيس قسم طب الأسرة المكلف في مستشفى السلامة وقيادة المبادرات الوقائية والتوعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع. مساء الخير دكتور.
أهلا بك يا أميرة وأهلا بجميع المستمعين.
نورت الاستوديو عندنا.
الله يسلمك يا رب.
دكتور لو تسمح لي قبل ما نبدأ بمحاور حلقتنا اليوم وأنا أعرف عنك صراحة جل ذهني أكثر من سؤال لو تسمح لي نتطرق لها يعني. في التعريف دكتور عن تخصصك أول شيء يهمني نعرف الناس عن طب الأسرة أكثر. إيش هو طب الأسرة؟ ما زال في فئة كبيرة من المجتمع أو يعني لسه ما فهمت إيش هو طب الأسرة فخلينا نعرفهم عليه.
ممتاز. طب الأسرة هو عبارة عن اختصاص طبعا بعد الطب العام, يعني الطبيب مثلا في كلية الطب بيخلص 7 سنوات طب, بعد كده بيبدأ الاختصاص ومدة الاختصاص تختلف من دولة لدولة, يعني بين 3 سنوات و4 سنوات التخصص كامل, يعني بجميع يعني أطراف الأسرة.
نعم.
الأطفال البالغين والكبار, وبرضو بيهتم بالجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب العضوي للمراجعة, يعني هو مو بس على حاجة معينة, لا بياخد يعني المريض كوحدة كاملة نفسيا وروحيا واجتماعيا وعضويا. طبعا أغلب الإشكاليات الصحية بتكون تحت إشراف طبيب الأسرة, في حال استدعى الأمر أنه يتحول إلى تخصص آخر ممكن طبيب الأسرة يحوله على حسب حاجة المريض
وحالته الصحية. نعم. دكتور وإحنا نعرف عن حضرتك ذكرنا الزمالة الأوروبية في الطب الجنسي, ما هو الطب الجنسي؟ عرفنا عليه دكتور.
أوكي. الآن تحت طب الأسرة أيضا طبيب الأسرة عنده الامتيازات أنه هو يعالج الإشكاليات الجنسية عند الرجل والمرأة.
نعم.
الغير جراحية.
نعم.
الآن الطب الجنسي هو يعني عبارة عن زمالة أوروبية في الطب الجنسي تهتم بالمشاكل الجنسية عند الرجل والمرأة الغير جراحية, بحيث أنه الشخص مثلا الرجل والمرأة إذا كان عنده أي مشكلة جنسية بعض الأحيان ما يعرف هو فين يتوجه.
نعم.
هل يروح للنساء والتوليد المرأة, هل يروح للمسالك البولية, بالرغم أنه أغلب الإشكالات الجنسية ممكن يكون الأسباب حقتها إما تكون نفسية أما تكون مشاكل عضوية زي سكر أو ضغط أو كوليسترول, فهذه الطبيب اللي ماخذ الطب الجنسي هو بيجمع هذا كله
ويحوله على الطبيب
على حسب أيوه على حسب حالة الشخص. إذا كان يستدعي مثلا يتحول إلى طبيب مسالك بولية يتحول إلى طبيب مسالك بولية, يتحول إلى مثلا غدد صماء إذا كان في مشكلة في الهرمونات وهكذا, طبيب نفسي ممكن يتحول إلى طب, على حسب هو بيلم الحالة كده بالكامل ياخذ تفاصيل كلها بالكامل يشوف إيش الأسباب وراء المشاكل الجنسية هذه ويبدأ يشتغل عليها.
دكتور عندي سؤال أخير لو تسمح لي قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا, لأنه قبل كم أسبوع كان أحد ضيوفنا كابتن طيار وقرأت أيضا في التعريف الخاص بحضرتك أنه عندك شهادة من هيئة الطيران الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية للطيارين. معلوماتنا البسيطة نعرف فيها الفحوصات الطبية لقيادة السيارة. إيش فحوصات الطيارين دكتور؟
يعني هي مقاربة الآن أي شخص حيسوق.
نعم.
سواقة عشان يصدر رخصة السواقة لازم يخضع لفحص طبي, نفس الشيء بالنسبة للطيارين عشان يأخذ رخصة طيران ويطير بيها لازم أيضا يسوي فحص طبي مخصص.
نعم.
والفحص الطبي هذا بيتم عن طريق طبيب مفوض, يعني لازم الطبيب اللي يصدر شهادة الطبية يكون مفوض, فأنا أحمل من 2017 تفويض من هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA لإصدار الشهادات الطبية. الآن الطيارين بيصدر لهم هذه الشهادات حسب الكلاس حقهم, في كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. طلبة الطيران قبل ما يطلعوا يروحوا يدرسوا طيران أيضا ينصح أن هم يسووا الفحوصات الطبية بحيث أنه قبل ما يتكلف ويطلع ويروح يتأكد أنه هو لائق طبيا أنه هو يقدر يطير عشان لما يرجع إن شاء الله بإذن الله ما يدخل في أي إشكاليات طبية. طبعا الفحص الطبي هذا بيتجدد على حسب الحالة, ممكن كل 6 شهور ممكن كل سنة على حسب الحالة وعلى حسب هو يعني لإيش بيستخدم الشهادة الطبية, هل طيران كوميرشيال اللي هو التجاري أو البرايفت أو يعني على حسب.
طير في طيران رياضي أتوقع كمان
صحيح.
وعسكري وفي كثير أنواع للطيران.
بالضبط.
دكتور رح ندخل فيه موضوع حلقتنا الحمد لله. ما لو جاني سؤال حسألك دكتور. دكتور كثير تكثر يمكن يعني الأعراض المختلفة عندنا وتكثر شوية كذا أمراض أول ما يبدأ يدخل فصل الصيف. مو فصل لطيف جدا يعني ولا الجو فيه لطيف، ترتفع فيه درجات الحرارة. حضرتك استشاري طب الأسرة، إيش النصائح اللي ممكن تقدمها للأسرة أول ما ندخل فصل الصيف؟
فصل الصيف طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة أكتر شيء إن إحنا بنقلق فيه موضوع الجفاف. فعشان كذا دائما بننصح إنه موضوع شرب الماء، كميات كافية من الماء 2 لتر موية في اليوم، هذه من ضمن النصائح المهمة جدا. وحتى لو أنت ما حسيت أنك أنت عطشان، يعني ما هو بالضرورة أنك أنت تحس نفسك عطشان عشان تشرب موية، لا، إحنا الأدلت خلينا نقول أو اللي هو البالغين. المفروض أنه يشرب 2 لتر موية في اليوم، هذا واحد. 2، نتجنب التعرض مباشرة للشمس وأشعة الشمس، يعني هذه النقطة مرة مهمة خاصة الأطفال وكبار السن، لأنه ممكن يؤدي لا سمح الله إلى ضربات شمس، وهذه حندخل فيها مشاكل كبيرة جدا. أيضا موضوع الغذاء، الأكل، يعني نحاول أنه يعني ما يكون خارج الثلاجة فترة طويلة ساعتين، لأنه ممكن مع درجات الحرارة العالية ممكن أنه يفسد الأكل بسرعة،
يعمل تسممات
ويبدأ يسوي مشاكل. فهذه أيضا ننتبه لها. إذا حنطلع مثلا خارج أو عملنا خارج المنزل بنتعرض لفترات طويلة وإحنا برا، ممكن نستخدم واقي الشمس عشان أيضا لا يحصل
نحمي البشرة. طب دكتور رب، إيش أبرز المخاطر الصحية اللي تمر عليكم تحديدا خلال فصل الصيف، وكيف نقدر نحمي نفسنا منها؟ حضرتك تطرقت للجفاف، قلت أنه يصاب الناس كثير في الصيف. أيوة،
هذا أكثر شيء، الإجهاد الحراري. لما الشخص يكون بيعمل برا أغلب وقته تحت الشمس، أكثر شيء بنخاف منه اللي هو ضربات الشمس والإجهاد الحراري. وبالمناسبة يعني عشان إحنا الآن في موسم الحج،
نعم،
إن شاء الله ربنا
صاحب يتعرضوا الناس للحرارة،
ربنا يسر الأمور للحجاج. أكثر مشكلة برضو بواجهوها في الحج موضوع الإجهاد الحراري وضربات الشمس. أنا عملت تطوع تقريبا 2 في مراكز صحية أثناء الحج،
نعم،
في عرفة وفي ميناء، وكانت أكبر الإشكاليات موضوع الإجهاد الحراري والتعرض للشمس. فعشان كذا دائما ننصح أنه أقصى قدر ممكن أنك أنت ما تتعرض للشمس مباشرة، تستخدم
مظلات،
تكون في مكان مكيف، في الخيمة، ما هو لازم أنك أنت تتعرض للشمس وتطلع. فهذه من ضمن الإجراءات الوقائية أنه إحنا ما ندخل في موضوع
وكسر شرب سوائل.
شرب السوائل هذا أساسي طبعا.
وذكرت أنه ننتبه للأكل كمان، هذه كمان للحجاج مهمة نذكرهم فيها
جدا
يعني.
جدا جدا،
لأنه بتصير حالات تسمم دكتور في موسم الحج أحيانا
طبعاً.
صح،
بيحصل موجود إن كان في موسم الحج أو الآن في الصيف، أو في ناس طبعا في الصيف بتسافر، وفي السفر
صحيح.
ممكن أنه برضو ينتبهوا لموضوع الأكل، تسمم الغذائي وارد، فعشان كذا ينتبهوا لنوعية الأكل، فين المكان اللي بيأكلوا فيه. هذه النقطة مرة مهمة عشان لا تخرب سفرتهم يعني بسبب إشكالية.
دكتور أسمع ناس في الصيف كثير تشتكي من ارتفاع أو هبوط في الضغط كثير أكثر من المعتاد، إيش العلاقة بين فصل الصيف والضغط؟
الآن يعني هو يعتمد على حسب الشخص، إذا كان الشخص بيأخذ علاجات معينة،
نعم،
هو عنده ضغط مثلا وبيأخذ علاج للضغط، حاول أن احنا ننتبه، لأنه مع مثلا قلة الموية وشرب الموية ممكن أنه الضغط يهبط معنا، لأنه كمية السوائل في الجسم ما هي كافية.
نعم،
إذا كان هو ما هو مريض ضغط أصلا وما بياخد علاجات للضغط، التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة ممكن يؤدي إلى أنه يحصل إجهاد حراري وينزل الضغط ويحصل هذا الشيء. بس هذه طبعا يعني حالة خلينا نقول متقدمة، إن شاء الله أنه إحنا ما يعني نوصل لهذه الحالة بإذن الله.
دكتور أغلب الناس موسم إجازاتهم يكون بفصل الصيف، فلو ممكن نعطي الناس نصايح مرتبطة بالسفر أو إجراءات وقائية مرتبطة بالسفر خلال فصل الصيف، إيش ممكن تكون؟
أول شيء التطعيمات، هذه النقطة مرة مهمة، يعني مرة
في تطعيمات خاصة بالصيف؟
طبعا.
أوكي،
على حسب البلد اللي أنت رايح عليه. يعني أول خطوة عشان تجهز نفسك وعائلتك للسفر، تروح أول خطوة لطبيب الأسرة تسألوا أول شيء عن التطعيمات. أنا رايح والله البلد الفلاني، whatever، شرق آسيا ولا أفريقيا ولا أيمن، كل بلد من البلدان في تطعيمات خاصة بي، تطعيمات نعم. خاصة به
لأنه عندهم يكون أمراض مختلفة بالزبط. عن اللي عندنا
بالزبط. أوكي. بالزبط. وأيضا إجراءات وقائية خاصة به، مثلا إذا كان في بلدان مثلا منتشرة فيها الملاريا فاللي رايح على هذه البلدان لازم يخضع لخطة مثلا وقائية معينة، يأخذ علاج قبل وأثناء وبعد. أيضا في بلدان فيها أمراض معينة لازم أنه هو يخضع للتطعيمات. أغلب التطعيم اللي هو إحنا بننصح فيه دائما اللي هو أول شيء تطعيم الإنفلونزا، هذه النقطة مرة مهمة. التطعيم الخاص بالتيفويد لأنه هذا بيجي بينتقل عن طريق الأكل. والكبد الوبائي A، هذا برضو مرض منتشر وللأسف هذا لو صار لا سمح الله ممكن يخبص سفرة بشكل كبير جدا ويأثر على صحة الشخص. بعد كذا كل بلد لها في الصفرة، الحمى الصفرة، في أنواع المينينجايتس اللي هي الحمى الشوكية في بلدان معينة، برضو كل بلد له تطعيماته الخاصة. هذه أول نقطة.
نعم. قبل بكم دكتور تنصح قبل السفرة؟ بكم؟
أسبوعين على الأقل
عشان ممكن الشخص بعد التطعيم يسخن أو حاجة.
هذا واحد. اثنين، عشان الأجسام، أنت لما تأخذ التطعيمة الجهاز المناعي عندك بيتعرف على التطعيمة ويبدأ يبني الأجسام المضادة.
هذا يحتاج أسبوع،
يحتاج وقت عشان إنه هو
واحد هذه التطعيمات. بعد ما زرنا طبيب الأسرة أخذنا التطعيمات، إيش كمان ممكن؟
اثنين برضو يجهز حقيبة كده خاصة. أوكي. إسعافية للسفر مهمة جدا، تحتوي على ماذا؟ أول شيء أدوية اللي هو بنسميها over the counter اللي هي بتصرف عادي بدون وصفة طبية عند الطوارئ، يعني مثلا أدوية خافضة للحرارة مهمة جدا يعني للأطفال أو حتى للكبار إذا كان في أطفال.
باراسيتامول
أي نوع من أنواع شراب مثلا، ويكون برضو فيه حبوب. أدوية للاستفراغ مهم جدا،
غثيان.
أدوية للإسهال هذا نقطة مرة مهمة أيضا. أدوية للحساسية، أنت ما تدري في أي مكان ممكن تكوني موجودة تتحسس بحاجة، أدوية للحساسية هذه برضو طبيب الأسرة هو يرتب لك. هي بعض الأحيان، بعض الأحيان إذا كان حتى البلد اللي هو رايحه صعب الوصول لخدمة طبية سريعة ممكن إن إحنا نعطي له مضاد حيوي، لكن بتوجيه معين في حال كده كده ممكن يستخدم المضاد الحيوي، لأنه في بعض الدول صعب جدا إنك أنت
توصل لطبيب أو العيادة.
والنقطة المهمة إنه أنت إذا شلت معك أي نوع من أنواع الأدوية يكون معك روشتة أو الوصفة في السفر، لأنه بعض الدول برضو بتمنع الدخول
بعض أنواع الأدوية،
بعض أنواع
اللي مسموحة عندنا
ممكن تكون مسموحة هنا لكن
صحيح
ممنوعة برا، فضروري يكون معك وصفة طبية من طبيبك بهذا الخصوص.
نعم.
نروح للنقطة الثالثة.
في نقطة ثالثة قبل أسويها قبل السفر؟
أيوة طبعا.
أوكي.
الناس اصلا اللي عندهم مثلا امراض مزمنه وبياخذوا علاجات
سكر ضغط
ينتبهوا انه يكون عندهم الكميه الكافيه عشان ما ينقطعوا هناك في البلد،
ممكن ما يكون في نفس الشيء اللي بياخذه،
وممكن يجدوا صعوبه انهم يحصلوا العلاج ويضطروا يوقفوا العلاج وهم هناك، وهذه مشكله كبيره. فيتاكدوا انهم عندهم الكميه الكافيه اللي تكفيهم فتره سفرهم خارج البلد.
دكتور ذكرت فئتين من الناس جدا مهمة اللي هم الأطفال وكبار السن، أتوقع هذول يحتاجون عناية خاصة وتعامل خاص تحديدا خلال فترة الصيف، بإيش ممكن تنصحهم دكتور عشان فعلا ما يتأثرون تأثر شديد بالصيف؟
يعني هم لأنه الحساسية عندهم أعلى، موضوع الجفاف والحرارة بيتأثروا فيها أكثر من الأشخاص التانيين، فإحنا نمنع أقصى قدر ممكن أنهم يتعرضوا للشمس. الأطفال خاصة ننتبه لنقطة معينة ما ننساهم في السيارة، أو أنه نقول أوكي نخلي الطفل دقيقة أو ثانية أنه إحنا نجيب شيء، لا يعني
لازم يكون مع الأهل،
لازم ما نحط يكون في السيارة، وهذه النقطة مرة مهمة. تعرض لأشعة الشمس، نشرب كميات كافية من الماء، نحرص عليها يعني للكبار السن وأيضا الأطفال.
دكتور لما تكلمنا على المخاطر لفصل الصيف ما تطرقنا أتوقع للحروق. أنا شفت كثير ناس في البحر بتنزل في هذا الجو الحار، بتنزل في أوقات غلط تحت الشمس، بتتعرض لحروق يعني درجة خطورتها عالية. فايش تعليقك؟
يعني
كيف يعمل الإنسان في نفسه كذا؟ ما أعرف والله.
هو أنت هتجلس في النص، أنا أبغى أتشمس وبرونزاج وتان وفي نفس الوقت، طيب أنت اختار الوقت
بالضبط
اللي ما يكون درجة الحرارة عالية،
العصر مثلا،
هذا واحد. ما يكون في أشعة الشمس مباشرة عليك. اثنين، استخدام الواقي الشمسي. في بعضهم يقول لك لا أنا ما بستخدم واقي عشان
يخرب لي اللون.
يخرب لي اللون أبتلون. طيب يعني كده هتدخل في موضوع الحروق وهذه ممكن يعني تعبك, ممكن تخرب عليك سفرتك.
في ناس تعمل لهم تشوهات في وجههم دكتور, يعني صعب علاجها.
غير كده أنه بتنشفك, يعني أنت بتتعرض للشمس بيحصل حروق, بيحصل جفاف, ممكن يحصل هبوط, ممكن تتعب. فهذه كلها يعني ما يعني ما نحتاج ان احنا
في غنى عنها,
في غنى عنها نواجهها في السفر او في الصيف.
دكتور لو تطرقنا في ختام الحلقه لي ايش ممكن النصائح الغذائيه اللي تكون في فصل الصيف تحديدا؟ ذكرت انه احنا لازم نكثر سوائل.
ايوه في الفواكه, فواكه مهمه, العصيرات برضو, فاكهه طازجه, هذه من ضمن مثلا السوائل اللي تساعد على انه ترطب الجسم. خلينا نقول ممكن نبتعد عن الأكلات الدهنية, لأن الأكلات الدهنية بتزيد الحرارة للجفاف. طبعا أنت لما تطلع تسافر يعني أكيد حتشتهي تأكلي من هذا ومن هذا ومن
صح تنفتح نفسنا ما أعرف ليش, ودايما للأشياء اللي إحنا ما جربناها قبل كذا.
على العموم يعني نحاول أقصى قدر ممكن, ما في مانع أن احنا نشرب شاي وقهوة بس مو بكميات كبيرة, لأنه
ما نكثر كافيين.
بالضبط ما نكثر كافيين, اشرب
لأنها مدرة للبول دكتور ولا ايش سبب؟
أوكي. بالضبط. وبرضه ممكن تأثر على نومك في المساء, فأنت حاول. بالعكس أنا ما عندي مشكلة, أنا أنصح أن احنا نشرب كمية قليلة من القهوة الكوفي في خلال اليوم, لكن ما تكون زيادة ولا تعدى الظهر يعني أو العصر عشان لا تأثر على نومك في المساء.
دكتور سعدت باستضافتك جدا, يعطيك ألف عافية, كل الشكر لوجودك معنا اليوم.
تسلمي.
للمعلومات اللي حضرتك فتنا فيها في موضوعنا وبره موضوعنا, كل الشكر دكتور.
الله يسلمك يا رب. تسلمي.
أشكرك. مستمعينا إذا برعاية مستشفى السلامة نورنا اليوم دكتور مروان الصفدي استشاري طب الأسرة ورئيس قسم طب الأسرة المكلف بمستشفى السلامة بجدة. تحياتي لك دكتور. أشكرك.
الله يسلمك.